أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا مما تقدم أن الحرف عند الماتني رحمة الله عليه يندرج تحت القسم الأول من أقسام الوضع، وهو الوضع العام والموضوع له العام من دون أن يؤخذ فيه أي خصوصية لا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه، خلافا لما أثر عن بعض المتأخرين. ولا يلزم من ذلك الترادف بين الاسم والحرف الموازي له بحسب البيان المتقدم. ينبغي هنا أن نلتفت إلى نكتة في المقام، وهو أن في زمن صاحب الكفاية وقبل صاحب الكفاية كانوا يبحثون عن الحرف بالمعنى النحوي في مقابل الاسم والفعل. نعم، في العصور المتأخرة شاع إطلاق المعنى الحرفي على كل معنى نسبي، أما في زمن الكفاية كان يطلق الحرف على الأداة المقابلة للإسم والفعل. لأجل ذلك نراهم بعد أن يحققوا الموضوع له الحرف يشرعون بذكر بعض الملحقات. هذه الملحقات التي يذكرونها الآن في عصرنا يطلق عليها المعنى الحرفي، فهذا يدلل على أن مقصودهم من الحرف خصوص الحرف الاصطلاحي، وإلا لو كان الأعم فلا وجه لذكر الملحقات والتوابع. فهذه الأمور التي سوف أذكرها الآن عندهم من توابع الحرف ومن ملحقات الحرف لاشتراكها معه فيما يختاره الباحث من التفريق بين الاسم والحرف. الملحق الأول الذي عقده في الكتاب يرحمكم الله هو التفريق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. وبداية لابد من تحرير محل النزاع. طارة نكون بصدد التفريق بين جنس الجملة الخبرية وجنس الجملة الإنشائية بشكل عام. ما هو الفرق بين هاتين القبيلتين، قبيلة الإنشاء وقبيلة الإخبار؟ وأخرى نكون بصدد التفريق بين الجمل الإنشائية والإخبارية فيما لو كانت الصيغة واحدة، كأن يقال: ما الفرق بين بعت الإنشائية وبعت الخبرية؟ هنا يوجد اتحاد في اللفظ، بعت طارة نستعملها في الإنشاء وأخرى نستعملها في الإخبار، بينما على التقدير الأول نحن نريد أن نفرق بين اغلق الباب وبين الباب مغلق. هاتان ماذا؟ جملتان مختلفتان بحسب اللفظ. البحث فعلا في هذا الملحق عند صاحب الكفاية ليس هو في التفريق بين مطلق الإخبار ومطلق الإنشاء، وإنما هو بصدد التفريق بين الجملتين في صورة اتحاد اللفظ. أنكحتك نفسي طارة تستعمل للإخبار تخبر عن أنها تزوجت، ومرة تستعمل للإنشاء لفظ واحد. بعتك مرة أخبر عن إسناد البيع إلى ذاتي، وأخرى أنشئ بيعا وأنشئ نقلا للملكية. فمصب الكلام عند صاحب الكفاية في هذا الملحق الأول أين؟ في هذا النوع من الجمل. واضح الفكرة؟ والآن ارجع طالع الحلقات الشهيد الصدر، ترى أن إشكاله على صاحب الكفاية في غير محله، لأنه لم يلتفت إلى محل النزاع. هذا محل النزاع عند صاحب الكفاية. راجعوا حلقة الثانية عندما أشكل على صاحب الكفاية، يتبين أنه يتكلم في مقام صاحب الكفاية ليس هو المقصود عنده. إذن واضح صاحب الكفاية بصدد أنه ما الفرق بين بعت الإخبارية وبعت الإنشائية. يعبر صاحب الكفاية في الكتاب بهذا التعبير، وهو أنه لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك. وهذا التعبير بلا يبعد يدلل على أن المسألة استظهارية وليست برهانية. شوف، في الحروف بحسب نظرية صاحب الكفاية لا نستطيع أن نقول لا يبعد، لاستحالة أخذ الخصوصية في المعنى الموضوع له، لأجل الإشكالات الثلاثة: الخلف أو الدور، و نعم تعدد اللحاظ، وأنه ما الفرق بين الاسم والحرف، هناك في لحاظ استقلالي وهنا في لحاظ آلي، لماذا أخذت هذا ولم تأخذ ذاك. هذه الإشكالات على تقدير تماميتها يستحيل أن يكون الحرف خاصا، مش لا يبعد. في الحرف لا يصح لنا أن نعبر به لا يبعد، لأن أخذ الخصوصية في المعنى الموضوع له الحرف غير ممكنة، فيتعين إلزاما أن يكون الموضوع له في الحرف عاما كالموضوع له وين؟ في الاسم. بينما في هذا الملحق الأول نفى البعد، في مقام نفي البعد لابد أن يكون المعتمد عليه ليس البرهان وإنما دليل ظني كالاستظهار وما شابه. واضح وجه التعبير بلا يبعد؟ كيفما كان، يرى صاحب الكفاية رحمة الله عليه أن كلا من بعت الخبرية وبعت الإنشائية لا يفترقان فيما وضع له. حينئذ إذا هكذا قلنا أنه مطلق الجملة الخبرية ومطلق الجملة الإنشائية لا يفترقان فيما وضع له، وهذا بالبداهة واضح البطلان. نأتي ونشكل عليه في الحلقات أنه في عاقل يتوهم أن اغلق الباب موضوع للباب مغلق، هذا ليس محل كلام صاحب الكفاية. محل كلام صاحب الكفاية في بعت على كلا التقديرين موضوع لمعنى واحد، وهو إسناد البيع إلى ضمير المتكلم. إسناد البيع إلى ضمير المتكلم له قابلية الانطباق على صورة قصد الحكاية والإخبار، وله قابلية الانطباق على صورة إنشاء الملكية وإيجادها. وقصد الحكاية وقصد النقل والانتقال من شؤون عالم الاستعمال الذي يبتني على نصب قرائن لتعيين المراد، فلا يؤخذ فيما وضع له. لما ذكرناه مرارا أن ما ينشأ من طور الاستعمال لا يؤخذ في الموضوع له ولا في المستعمل فيه. توضيح ذلك أكثر، أن الموضوع له يتعين بعملية الوضع. كيف بيصير عندنا موضوع له؟ بعملية الوضع. فحتى لو لم يتحقق استعمال في الخارج يكون عندنا ماذا؟ موضوع له. فالموضوع له أمر متأخر عن مرحلة استعمال. واضح هذا الكلام؟ وعندنا مستعمل فيه. المستعمل فيه أيضا متقدم على مرحلة الاستعمال، لأنه قبل الاستعمال الخارجي أتصور اللفظ وأتذكر ما وضع له اللفظ وأريد أن أستعمله، إما فيما وضع له وإما في غيره، لأنه يعني عندنا الاستعمال إما حقيقي وإما مجازي. بعد هذا التصور أستعمل فيما تصورته من مستعمل فيه. في عملية الاستعمال أستعين بقراء لفظية حالية سياقية وما شابه ذلك. فعملية الاستعمال بالفعل متأخرة رتبة عن الموضوع له وعن المستعمل فيه. ففي بعتك مرة هذه المرأة مقتضى السياق أو القرينة اللفظية أو القرينة الحالية فهمنا أنها تخبر عن كونها زوجت نفسها، أو هذا الرجل بمقتضى القرائن يخبر على أنه باع السيارة في الزمن الماضي، ومرة مقتضى القرائن لا تدلل على أنه بصدد ماذا؟ إحداث نقل وانتقال، أو هذه المرأة بصدد إنشاء علقة زوجية. هذه القرائن دلت على توجيه القصد. قرائن في أي مرحلة؟ من شؤون عالم الاستعمال، فلا تكون مأخوذة فيما وضع له اللفظ. فاللفظ إذا جرد عن مرحلة الاستعمال لا يدلل على أكثر من إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم. وعليه في بعت الخبرية والإنشائية لا يوجد تعدد لفظ، لا يوجد تعدد وضع، وإنما الموضوع له في الخبرية والإنشائية شيء واحد، كما كان الموضوع له في الحرف والاسم الموازي له شيء واحد. كيف؟
لو قلنا أن الوضع وضع بالنوع في الإنشاء بعت وضعها إنشاء البيت،
أي ولذا قال صاحب الكفاية لا يبعد، يعني عنده ليس بمستحيل أن يختلف الإنشاء عن الإخبار فيما وضع له. لا 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 يلزم لا دور ولا خلف، لا، وإنما ممكن أن يكون هكذا أن الواضع يضع بعت الإنشائية لقصد إنشاء والإحداث، ويمكن أن يضع بعت الخبرية لقصد الحكاية والإخبار. عنده لا يوجد في ذلك استحالة، لذا عبر بأنه ماذا؟ لا يبعد، وهذا استظهار من الواقع الخارجي. هذا هو الملحق ماذا؟ الأول. الملحق الثاني الوضع في أسماء المبهمات، ويقصد من أسماء المبهمات ثلاث طوائف من الأسماء: أسماء الموصول، وأسماء الإشارة، والضمائر. هذه تسمى بأسماء المبهمات، وللوهلة الأولى في في التسمية إشكال. ليه؟ لأن هذه الأسماء الثلاثة من المعارف، فكيف تكون المعرفة من المبهمات؟ واضح الكلام؟ أنه الضمير اسم الإشارة اسم الموصول معرفة، معرفة كيف يكون من المبهمات؟ الوجه في التسمية باعتبار أن هذه الأسماء وإن كانت معرفة إلا أن تعرفها لم ينشأ من قبل نفسها، هي في حد نفسها مبهمة. ولذا في النحو قالوا اسم، قالوا بأن اسم الموصول يتعرف بالصلة، ولذا اشترطوا في الصلة أن تكون معهودة، لأن يعني إذا لو لم تكن معهودة كيف تعطي التعريف لاسم الموصول؟ فاقد الشيء لا يعطيه. فإذن الذي فغشيهم من اليم ما غشيهم، ما كم متر 10 أمتار، ما مبهم اسم موصول معرفة، لكنه يكتسب التعريف من صلته، أي فغشيهم المقدار المعهود الذي غشيهم، فاكتسب التعريف من أين؟ من الصلة. جاء الذي، الذي من؟ جاء الذي مررت به يوم أمس، فاكتسب التعريف ماذا؟ من الصلة. فاسم الموصول بذاته مبهم واكتسب تعريفه من شيء خارج عن ذاته، وهكذا الحال في اسم الإشارة، فإن اسم الإشارة في حد ذاته لا يدل على معين، بذا لمفرد مذكر أشر بتي وته تيتا على الأنثى اقتصر، بذا لمفرد مطلق المفرد المذكر لا يصدق على معين، وإنما اكتسب التعريف لكون اسم الإشارة يصاحب الإشارة الحسية، فأقول هذا صار معينا. التفتنا؟ أما هو في حد ذاته من المبهمات. وهكذا الحال في الضمير، لأن الضمائر أيضا كاسم الإشارة في مصاحبتها للإشارة الذهنية أو الحسية، فأقول أنا هذه إشارة حسية، أو أقول أنت والإشارة تكون ذهنية، فهو في حد ذاته من المبهمات. فالمبهمات من المعارف ثلاثة: اسم الموصول واسم الإشارة وماذا؟ والضمائر. هذا النوع من الأسماء ألحقه الماتن رحمة الله عليه بماذا؟ بالحروف، على الرغم من كونه من المعارف. عندنا من المعارف مثلا العلم الشخصي، هل يوجد أحد يقول الأعلام الشخصية موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام؟ لا. الضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصول مثلها مثل العلم. المصنف يختار أن الوضع فيها والموضوع له والمستعمل فيه أيضا يكون عاما مثله مثل الحروف، أي موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام. والتشخص من أي شأن؟ من شأن عالم الاستعمال، مصحوب بالإشارة الحسية أو الإشارة الذهنية، أو من الصلة التي أذكرها في الجملة. أما هو لوحده الذي لا يوجد معه شيء. فإذا الأسماء المبهمة أيضا عند المصنف الوضع فيها عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام عنده من المسلمات. ثم في ختام البحث يلخص لنا المطلب، ويعطينا قاعدة عامة أن كل شيء، كل لفظ كان تشخصه وتعينه وخصوصيته ناشئة من طور الاستعمال لا يستلزم ذلك خصوصية الموضوع له. هذه القاعدة العامة. ثم إن المصنف يستشهد على مدعاه على طريقة لا تستوحشوا في طريق الحق لقلة سالكيه، يستشهد على مدعاه بأن دعوى الخصوصية في الموضوع له والمستعمل فيه ليس لها عين ولا أثر عند القدماء، وإنما ذكرها بعض المتأخرين في حواشيهم على المنطق والبلاغة، وتبعهم على ذلك بعض متأخري علم الأصول، وإلا في كلمات القدماء إذا استقرأنا وتتبعنا تعابيرهم لا نجد إشارة إلى تخصص المعنى الموضوع له. فهذا ابن مالك في الألفية ماذا يقول؟ بذا لمفرد مذكر أشر، أي لكلي المفرد المذكر. ذا الذي هو اسم إشارة موضوع لمطلق المفرد المذكر. فإذن الوضع عام والموضوع له عام، وإنما التشخص نشأ من مرحلة الاستعمال المصاحبة للإشارة الحسية. طبعا هذه طريقة يتبعها الشيخ الأعظم، والذي لا يلتفت إلى طريقة الشيخ الأعظم يشكل عليه، بأن الشيخ الأعظم أسس لنا في الرسائل وفي الأصول مباني لم يلتزم بها في المكاسب، فإنه في الرسائل يعبر عن الإجماع المحصل منه غير حاصل والمنقول منه ليس حجة، ونراه في المكاسب أول ما يبدأ بتتبع الأقوال ويبحث عن الإجماع. ملتفت جيدا؟ هذا في الواقع ناشئ من عدم فهم طريقة الشيخ. الشيخ لديه طريقة في الفقه أنه عندما يتبنى مسبقا وعنده نظر في هذه المسألة، عنده رأي، لا يريد لرأيه هذا أن يتصادم مع رأي المشهور أو رأي المجمع عليه، فيبحث في الآراء ليبين بأنه لم يخالف هؤلاء. التفتنا، هذه طريقة سائدة للشيخ. المهم الأخند رحمة الله عليه هنا اتبع هذه الطريقة. ترى لا تظن أني ما توصلت إليه كان بدعا بين الآراء والنظريات، فإن دعوى جزئية الموضوع له لا عين ولا أثر لها عند القدماء، وإنما درج عليها بعض متأخري المتأخرين. خب، ثم يكرر يقول هذا نشأ من توهمي أن الخصوصية الذهنية تستوجب تقييد المعنى الموضوع له، وقد عرفت أن هذا غير ممكن، بل لو كانت تستوجبه باؤكم تجر وباؤنا لا تجر، لماذا الخصوصية الذهنية لم تستوجب تقييد الاسم أيضا؟ دفدنا. وبعض الخصوصيات كما لاحظنا نشأت من طور الاستعمال ومن شؤون عالم الاستعمال ومن شؤون عالم إقامة القرائن الخارجية الذي يكون في مرحلة متأخرة عن الواضع. هذا تمام الكلام في أي أمر؟ في الأمر الثاني من المقدمة. تفضل.
بالنسبة إلى الشبكات اللفظية كيف يكون حالها بالنسبة إلى الشيخ؟ أن هذا المشترك اللفظي لا يكون إلا في مقام الاستعمال، لا تعين إلا في مقام الاستعمال.
لا، في المشترك اللفظي أي مانع من أن يتعدد الوضع؟ شوف مثلا عين، وضعت مرتان، تمام، مرة للباكية ومرة للجارية، خصوصا على ما يذكره بعض مؤرخي اللغات أنه هذا نشأ من جمع اللغات. يعني عين لنفترض عند بني تميم لم توضع إلا لمعنى واحد، عند الحجازيين لم توضع إلا لمعنى واحد، نحن لما جمعنا اللغات صار عندنا عين لها ماذا؟ معنى، فلها وضع مستقل. هذا الوضع المستقل مرة يكون من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، مرة يكون من قبيل الوضع الخاص والموضوع له الخاص، ومرة يكون غير ذلك. التفتنا، لا يؤثر هذا. لا، سوف يأتي إن شاء الله الإشارة له في بعض أدوات الاستفهام وما شابه ذلك في أول بحث الأوامر إن شاء الله.
أين؟
يقول رحمة الله عليه: ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف، شوف الدقة، عبر بلا يبعد، لأن ليست هذا الرأي ليس ناشئ من تلك الإشكالات العقلية التي ذكرها في المعنى الحرفي. ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك. ما معنى كذلك؟ يعني أنه في ليس في الموضوع له بل فيما له الوضع، يعني في العلقة الوضعية، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه، والإنشاء ليستعمل في قصد تحققه وثبوته من دون أن يكون الحكاية والإنشاء جزءا من المعنى الموضوع له، وإن اتفقا فيما استعمل فيه فضلا عما وضع له. ثم إنه قد انقدح مما حققناه أنه يمكن أن يقال، هذا الملحق الثاني، إن المستعمل فيه، أي فيه الضمير إلى أين يرجع؟ المستعمل فيه لا، انتهينا من الخبر والإنشاء، هذا ملحق آخر. فخان يقول فيهما إذا، إن المستعمل فيه
ما الموضوع له اللفظ،
المستعمل فيه المعنى، اللفظ يستعمل لا المعنى.
الاسم المبهم
وين الاسم المبهم؟ لا، شوف هذه في النحو في الألف واللام الداخلة على المشتقات يوجد نظريتان. نظرية للمشهور أن الألف واللام التي تدخل على المشتقات الضارب اسم موصول أي الذي ضرب، فيكون إن المستعمل فيه الفيه ترجع إلى الألف واللام لأنها اسم موصول، تفدنا. وهناك رأي للمازني أن الألف واللام الداخلة على المشتقات حرف فلا يصح أن يرجع الضمير إليه، فلا بد أن نتصيد مرجعا، مثل كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى. هو إلى أين يرجع؟ هو إلى العدل، العدل ما موجود في الجملة إنما تصيدناه من اعدلوا، أو فله ثلثا ما ترك، أو فلهما ثلثا ما ترك. ما ترك من الذي ترك؟ الميت. الميت غير مذكور في الآية وإنما متصيد لأن الكلام حول الوصية، اتفقنا. فيرجع إما إلى الاسم الموصول على رأي المشهور، وعلى رأي المازني يرجع إلى ماذا؟ إلى مرجع متصيد، يعني المستعمل فيه اللفظ. إن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا عام، وأن تشخصه إنما نشأ من قبل طور استعمالها، حيث إن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها، وكذا بعض الضمائر، بعض الضمائر مثل ضمير المتكلم مثلا، وبعضها ليخاطب به المعنى مثل ضمائر الخطاب مثلا. والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص، وهذا نشأ من طور استعمال. فدعوى أن المستعمل فيه في مثل هذا أو هو أو إياك إنما هو المفرد المذكر، بذال مفرد مذكر أشر، وتشخصه إنما جاء من قبل المصاحبة للإشارة الحسية أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه إلى المعنى. فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلا إلى الشخص أو معه، فدعوى أن المستعمل فيه هو الكلي غير هذه الدعوة لا يوجد فيها جزاف، وإنما ناشئ عن حكمة. فتلخص مما حققناه أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المستعمل فيه، سواء كان تشخصا خارجيا كما في مثل أسماء الإشارة، أو ذهنيا كما في أسماء الأجناس. أسماء الأجناس في تشخص في الذهن، والحروف ونحوها من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف وأسماء الأجناس، كما أن التشخص الذهني في أسماء الأجناس لم يخرج أسماء الأجناس عن كون الوضع عام والموضوع له عام. التشخص الذهني واللحاظ الآلي في أسماء في الحروف لا يوجب تشخص الحروف، هذا تكرار لما تقدم. ولعمري، هذا شأنه فقط خالف المشهور، صار طلبكار، صار هو يقول أنك أنتم خالفتم. يقول ولعمري هذا واضح، ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا في الحرف عين ولا أثر، وإنما ذهب إليه بعض من تأخر مثل الشريف الجرجاني، التفتزاني، صاحب الفصول، صاحب القوانين. ولعله لتوهم كون قصده قصد المعنى بما قصد المعنى الحرفي بما هو في غيره من خصوص، يعني قصد الآلية، قصده بما هو في غيره يعني قصد الآلية من خصوصيات الموضوع له أو المستعمل فيه، والغفل عن أن قصد المعنى من لفظه على أنحائه لا يكاد يكون من شؤون المستعمل فيه والموضوع له وأطواره. وإلا لو كان الأمر كذلك هذا هنا باءك تجر كرر الإشكال الثالث. وإلا فليكن قصده مستقلا وبما هو هو وفي نفسه أيضا موجبا للخصوصية. فتأمل في المقام فإنه دقيق من أبناء عمومتنا، وقد زل فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق. هذا تمام الكلام في الأمر ماذا؟ الثاني. الأمر الثالث على باقي وقت لكن نكتفي اليوم.
هل تتأمل هنا الإدعاء في خبر الإنشاء في شيء نفسه؟
ما سمعت.
هل تتأمل الإدعاء بعد خبر الإنشاء؟
التأمل هنا إشارة إلى لماذا عبر بلا يبعد، أنه فرق بين الحرف. في الحرف لابد أن يكون هكذا، في الإنشاء الأمر ليس كذلك قطعا وإنما هو استظهارا.